15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن ذكرنا الروايات التي يستدل بها على منع بيع الوقف، تبين أنها بعمومها أو بإطلاقها تدل على عدم جواز بيع الوقف. ولكن السؤال هنا، ما هو موقف الفقهاء من هذه الروايات؟ فهل قبلوا بها على عمومها وحكموا بعدم الجواز مطلقا، أو خرجوا عن هذا العموم وحكموا بالجواز مطلقا، أو قالوا بالتفصيل؟ فنريد أن نعرف موقف الفقهاء من دلالة الروايات بعمومها على عدم الجواز، فهل يلتزمون بهذا العموم أو يخالفون هذا العموم؟ الجواب، ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أقوال في المسألة، ولكن في الحقيقة هي ستة أقوال وليس ثلاثة أقوال. ولكن قبل بيان هذه الأقوال نشير إلى تقسيمين للوقت. التقسيم الأول، الوقف إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا. الوقف العام كالوقف للجهة، كما لو وقف أرضا للمسجد، فجهة المسجدية وقف عام. وهكذا لو أوقف الشيء لعنوان عام كعنوان الفقراء والعلماء أو الأيتام وغير ذلك، هذا كله يندرج تحت الوقف العام. أما الوقف الخاص فهو أن يوقف العين على شخص معين وذريته المعينة، مثلا كما لو قال أوقفت داري على زيد، أو على زيد وأولاد زيد اللي هم البطن الأول، أو على زيد وعلى بطنين من أحفاده مثلا، يحدد، أو على زيد وعلى البطون المتتالية من زيد، هذا كله يسمى وقفا خاصا. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني، الوقف إما مؤبد وإما منقطع. أما الوقف المؤبد فهو الوقف الذي شرط فيه الواقف استمراره إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. مثلا قال هذا الوقف مسجد إلى يوم القيامة، أو قال هو وقف لزيد وذرية زيد، فإذا انقطعت ذريته فهو وقف لعموم المسلمين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. هذا يسمى الوقف المؤبد. أما الوقف المنقطع فهو أن يوقف العين على مجموعة معينة كزيد وذرية زيد، ولكنه لم يشترط أنه إذا بادت ذرية زيد فهو شنو؟ لعموم المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لم يشترط هذا الشرط، وإنما اشترطها على عنوان خاص وسكت عما بعد ذلك. هذا يسمى وقف منقطع. بعد بيان هذين التقسيمين نأتي إلى بيان الأقوال في المسألة. فنذكر أولا الأقوال الستة، ثم نأتي ثانيا ونسير مع ما سار عليه الكتاب من ذكر الأقوال الثلاثة. أما الأقوال الستة، القول الأول هو المنع مطلقا، أي لا يجوز بيع الوقف مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كان لعذر أو لا لعذر، وسواء كان مؤبدا أو منقطعا، وسواء كان عاما أو خاصا، لا يجوز مطلقا. وهذا الرأي هو الذي اختاره ابن إدريس الحلي في السرائر، والشهيد الأول، وأبي الصلاح الحلبي، ونسب إلى ابن الجنيد الإسكافي وفخر المحققين. القول الثاني، القول بالجواز مطلقا إذا طرأ عذر، يعني إذا طرأ عذر جاز البيع مطلقا، سواء كان وقفا عاما أو خاصا، سواء كان وقفا مؤبدا أو وقفا منقطعا. القول الثالث، التفصيل بين أصل الوقف وبين آلاته وأجزائه، فنقول بالجواز في الآلات والأجزاء، ونقول بعدم الجواز في أصل الوقف. فمثلا أصل المسجد وأرضه لا يجوز بيعه، أما آلات المسجد كالفراش والآنية وغير ذلك فإذا توقف الانتفاع بها على بيعها لأنها صارت قديمة وسقطت عن الانتفاع، فحينئذ يجوز بيعها. وهذا القول نسب إلى الإسكاف وإلى فخر المحققين اللذين نسب إليهما القول الأول أيضا، فنسب إليهما القول الأول وهو المنع مطلقا، ونسب إليهما أيضا شنو؟ التفصيل بين أصل الوقت وآلاته وأجزائه. أما لماذا هذا الاختلاف في النسبة؟ سيأتي بيان ذلك، لحد الآن كم قول ذكرنا؟ ثلاثة. القول الرابع التفصيل بين الوقف المؤبد والوقف المنقطع، فإذا كان الوقف مؤبدا فلا يجوز بيعه مطلقا، أما إذا كان الوقف منقطعا جاز بيعه في الجملة، أي جاز بيعه للبطن الأخير، يعني بيعه من قبل البطن الأخير من الموقوف عليهم على القدر المتيقن. هذا يا قول، هذا القول الرابع. القول الخامس عكس القول الرابع، يعني شو نقول؟ إذا كان الوقف مؤبدا جاز بيعه إذا طرأ العذر، أما إذا كان منقطعا فلا يجوز بيعه لأن الوقف تحبيس للعين، فإذا كان منقطعا وانتهت فترة الحبس رجع إلى الواقف أو ورثة الواقف فلا يجوز بيعه، فإذا كان مؤبدا جاز بيعه، إذا كان منقطعا لا يجوز بيعه. القول السادس ما يختاره المصنف قدس سره، حيث قال إن الوقف إن كان فكا للملكية، مثل كالمسجدية، فلا يجوز بيعه، أما إذا كان الوقف نوعا من التمليك كالوقف على زيد وذرية زيد أو على العلماء وغيرهم فهذا يجوز بيعه إذا طرأ عليه العذر المجوز للبيع. إذن هذه ستة أقوال، نعيشها سريعا. القول الأول المنع مطلقا، القول الثاني الجواز مطلقا، القول الثالث المنع في أصل الوقف والجواز في الآلات والأجزاء، القول الرابع المنع في الوقف المؤبد والجواز في الوقف المنقطع، القول الخامس الجواز في المؤبد والمنع في المنقطع، القول السادس إذا كان هو فكل الملكية فلا يجوز، وإذا كان تمليكا فيجوز. هذه ستة أقوال. بعد أن انتهينا من هذه الأقوال الستة نأتي إلى عبارة الكتاب وما قاله المصنف. يقول المصنف إن العمومات والإطلاقات الدالة على عموم المنع من بيع الوقف للفقهاء في الخروج من هذا المنع، يعني المنع من البيع من هذا العموم، من عموم المنع أقوالا ثلاثة، يذكر المصنف ثلاثة أقوال. القول الأول هو عدم الخروج عن عموم الروايات في المنع مطلقا، أي نلتزم بعموم الروايات اللي هو يدل على ماذا؟ الدال على عدم جواز البيع مطلقا. يعني هذا هو يا قول من الأقوال الستة، هو القول الأول، فلا يجوز بيع الوقف مطلقا لعذر أو بدون عذر، سواء كان وقفا خاصا أو كان وقفا عاما، سواء كان وقفا مؤبدا أو كان وقفا منقطعا. زين، من اختار هذا الرأي؟ من اختار هذا الرأي؟ قلنا أولا ابن إدريس الحلمي، ثانيا الشهيد الأول، ثالثا أبي الصلاح الحلبي، ونسب لابن الجنيد الإسكافي وفخر المحققين. هذا هو القول الأول، ونذكر عبائرهم ونقرأها من الكتاب. قال الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف، إذا عرفت أن مقتضى العمومات في الوقف، ما هو مقتضى العمومات؟ عدم جواز البيع. الروايات تدل بعمومها على عدم الجواز. زين، الفقهاء ماذا قال؟ طبعا لا ينبغي التشكيك في أن القدر المسلم والمتفق عليه أنه إذا لم يكن هناك عذر فلا يجوز البيع اتفاقا، هذا أمر متفق عليه. إنما الأقوال والخلاف حينما يطرأ العذر، فهل يجوز البيع أو لا يجوز البيع؟ فهذه الأقوال جميعا في حالة، في حالة طرو العذر. قال فعلا أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة، يعني الخروج تماما من المنع والقول بالجواز مطلقا أو لا، الخروج في بعض الصور دون الصور الأخرى، إن لهم أقوالا، أحدها عدم الخروج عنه، عن من عنه؟ عن عموم المنع أصلا، أي نقول بعدم الجواز مطلقا، وهذا هو الذي اختاره ابن إدريس والشهيد الأول وجماعة. لذلك يقول وهو عدم الخروج عن عموم المنع هو الظاهر من كلام ابن إدريس الحلي، حيث قال في السرائر بعد نقل كلام الشيخ المفيد قدس سره، قال ابن إدريس ما يلي: والذي يقتضيه مذهبنا أنه، كأنه يدعي الإجماع، أنه بعد وقفه وتقبيضه، يعني شنو تقبيضه؟ يعني تسليم للموقوف عليه، لا يجوز الرجوع فيه ولا تغييره عن وجوهه، ولا تغييره عن وجوهه. مثلا كان مسجدا يريد يغيره يسوي شنو مثلا؟ شيء ثاني، يقول لا يجوز، ولا تغييره عن وجوهه وسبله، يعني الطريقة التي وقف لأجلها، ولا بيعه، يعني لا يجوز بيعه سواء، ولا يجوز بيعه مطلقا سواء كان بيعه أدر، يعني شنو أدر؟ يعني أنفع وأكثر فائدة عليهم، على من؟ على الموقوف عليه، أم لا، وسواء خرب الواق ولا يوجد من يراعيه بعمارة، بلي نفس المعنى، أنا عندي أدر أو أعود أو أصلح أو أنفع أو أفيد وهكذا، المعنى واحد، وسواء خرب الوقف ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان وغيره، يعني لا سلطان مهتم به ولا غيره، أو يحصل من يداريه ويراعيه، ولكن حتى إذا داراه ورعاه لا يجدي نفعا لأنه قد سقط عن الانتفاع بحيث لا يجدي نفعا، أم لا يعني أم لا يوجد هكذا شاء. وعبارة واضحة بعد، لا يجوز بيعه مطلقة حتى لو خرب أيضا لا يجوز بيعه. القائل الثاني هو الشهيد الأول، قال الشهيد رحمه الله بعد نقل أقوال المجوزين، نقل أقوال المجوزين قال بعد ذلك: وابن إدريس سد الباب. أمام من سد الباب؟ أمام جواز البيع. يقول حتى لو خرب وما حد يعمر أيضا لا لا يجوز البيع. الشهيد الأول شو يقول؟ وهو نادر، يعني قول شاذ ونادر مع قوته، لكنه شنو؟ قول قوي. وهذه العبارة شاهد على أن الشهيد الأول يقول بما ذهب إليه ابن إدريس. طبعا شوف هنا الشهيد الأول يقول وهو نادر، بينما ابن إدريس يقول والذي يقتضيه مذهبنا، يعني يدعي الإجماع أو على الأقل شنو؟ الشهرة. بينما الشهيد الأول يقول لا، وهو قول شاذ ونادر. المهم وهو نادر مع قوته. ثم أكمل الشهيد الأول وقد ادعى، هذا كلام من وقد ادعى، كلام الشهيد الأول، وقد ادعى في السرائر عدم الخلاف في المؤبد، يعني أن الوقف إذا كان مؤبدا فلا يجوز بيعه إجماعا، لأنه شنو قال؟ والذي يقتضيه مذهبنا، يعني قضية شنو؟ إجماعية. وإنما الخلاف كل الخلاف في المنقطع وليس في المؤبد. وقد ادعى في السرائر عدم الخلاف في المؤبد. قال من الذي قال في السرائر؟ ابن إدريس. إن الخلاف الذي حكيناه بين أصحابنا في غير هذه العبارة طبعا، إنما هو إذا كان الوقف منقطعا، إذا كان الوقف على قوم مخصوصين وليس فيه شرط يقتضي رجوعه، رجوع الوقف بعد اندثارهم إلى غيره، وإنما الواقف سكت عن ذلك، ما بين أنه بعد أن يبوروا وينقطعوا الوقف أين يذهب؟ سكت. هذا اللي سميناه شنو؟ الوقف المنقطع. وأما إذا كان الوقف مؤبدا على قوم ومن بعدهم على غيرهم، وكان الواقف قد اشترط رجوع الوقف إلى غيره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يعني كان وقفا مؤبدا، لم يجوز بيعه على وجه يعني مطلقة بغير خلاف بين أصحابنا. يعني قال في المنقطع يوجد خلاف، لكن في المؤبد عدم الجواز إجماعا. المصنف يعلق ويقول إنما ادعاه ابن إدريس من أنه لا خلاف في الوقف المؤبد، هذا فيه نظر، لأن كثيرا من المجوزين للبيع عباراتهم ظاهرة في الوقف المؤبد، يعني أجازوا بيع الوقف المؤبد، فكيف يقول ابن إدريس لا يجوز بيع الوقف المؤبد إجماعا؟ وفيه نظر، يعني شنو فيه نظر؟ يعني ما ادعاه ابن إدريس من عدم الخلاف في الوقف المؤبد هذا فيه نظر، يظهر مما سيأتي من ظهور أقوال كثير من المجوزين في المؤبد، يعني أجازوا بيع المؤبد. فكيف يقول ابن إدريس لا يجوز بيعه إجماعا؟ لا، بعض المجوزين أجازوا بيع الوقف المؤبد. زين، لحد الآن كم واحد قال بالمنع مطلقة؟ ابن إدريس والشهيد الأول. وحكي المنع مطلقا عن الإسكاف وفخر المحققين. طبعا الذي حكاه عن الإسكاف هو العلامة في المختلف، والذي حكاه عن فخر الإسلام هو المحقق السستري في المقابس. حكوا عنهما أيضا، يعني شنو أيضا؟ أيضا يعني كابن إدريس والشهيد الأول. وحكي المنع مطلقا، شنو مطلقا؟ سواء كان وقفا خاصا أو وقفا عاما، منقطعا أو مؤبدا، لعذر أو لا لعذر، عن الإسكاف وفخر الإسلام أيضا، كما قال به ابن إدريس والشهيد الأول. لكن أكو فرق بين الإسكاف وفخر المحققين من جهة، وبين ابن إدريس والشهيد الأول. كلام ابن إدريس والشهيد الأول شامل لأصل الوقف ولآلاته وأجزائه، أما فخر المحققين والإسكاف فقالوا لا يجوز البيع مطلقا في أصل الوقف، أما آلاته وأجزاؤه كالفراش والآنية إذا توقف الانتفاع بها على بيعها جاز بيعها. إذن هم فرقوا بين من وبين من؟ بين أصل الوقف وبين الآلات. قال وحكي المنع مطلقا عن الإسكاف وفخر الإسلام أيضا إلا في آلات الموقوف وأجزائه كالآنية والفراش وغير ذلك، التي انحصر طريق الانتفاع بها في البيع، يعني لا فائدة فيها إلا أن نبيعها فيجوز بيعها. ننقل عبارة الإسكاف والفخر. قال الإسكاف فيما حكى عنه في المختلف، العلامة حكى ذلك عن الإسكاف، قال إن الموقوفة رقيقا أو غيره، رقيق يعني شنو؟ يعني عبد مملوك أو غيره من الآنية والبسط والفراش وغير ذلك، لو بلغ، إن الموقوف لو بلغ حاله إلى زوال ما سب له من منفعته، يعني الجهة التي أوقفه لأجلها لو زالت هذه الجهة فلا بأس ببيعه وإبدال مكانه بثمنه إن أمكن. يعني نبيعه ونشتري شنو به؟ ونشتري مكانه شيئا آخر. مثلا وكان عبدا ولكنه هرم وشاق وكبر بعد، أصلا بعد ما يقدر يخدم، هو يراد له شنو؟ فنبيعه للقصابين مثلا، يصير له مثلا، فنبيعه إذا كان هو سقط عن الخدمة، فشنو فائدة البيع بعد؟ مثلا واحد يريد يعتق في كفارة، فنبيعه ونشتري بثمنه عبدا آخر، أو نشتري به شيئا آخر، فراش للمسجد أو غير ذلك، المهم أن نبدله بغيره، أو إذا ما قدرنا نبدله لأنه هذا جاب لنا ثمن بخس بدراهم معدودة، وهذه الدراهم المعدودة ما تجيب لنا شيء ثاني، فيقول أو صرف المبلغ الثمن فيما كان يصرف إليه منفعة المبيع الوقف الذي بعناه. زين، إذا ما فاتهم يقول أو رد ثمنه على منافع ما بقي من أصل ما حبس معه، يعني نبيع الآلات والأجزاء كالعبد وغيره والثمن صرفه على أصل الوقف. يعني مثلا المسجد لو بعنا فراش المسجد هذه الأموال وين نصرفها؟ ها على المسجد. هسه إما نشتري بها فراش بديل أو نصرفها على الفراش الآخر لإصلاحه، أو نصرفها على عين المسجد يرادنا مثلا صبغ كهربائيات غير ذلك، المهم أن يصرف في حدود الوقت على ما بقي من أصل ما حبس معه. طبعا إذا كان في البيع صلاة، إذا كان في ذلك صلاة، انتهت عبارة. ولكن الظاهر من هذه العبارة أن الرقيق وغير الرقيق هو أصل الوقت له أجزاء وآلات الوقت. شوف عبارة، إن الموقوف رقيقا أو غيره، يعني من هو الموقوف؟ هو نفس الرقيق أو غيره. لو بلغ حاله إلى زوال ما سبله من منفعته، إذا هذا هو أصل الوقت أو آلات وأجزاء، وعليه يكون ابن الجنيد الإسكافي من القائلين بالمام، لو من القائلين بجواز البيع، سيكون من القائلين بجواز البيع، فكيف عددناه من القائلين بالمام؟ احنا قلنا ان الإسكافي منع بيع عطل الوقت وأجاز الآلات، بينما هاي العبارة تقول يجوز بيع أصل. نقول لا، وإن كان صدر عبارته يشي بذلك، ولكن ذيل العبارة شنو قال؟ قال أو صرفه أو بقي عفوا أو رد ثمنه على منافع ما بقي من أصل ما حبس معه. من هاي العبارة نفهم أن هذه الأمور التي بيعت ليست هي الأصل، بل الأصل غيرها. هذه الأمور هي شنو؟ آلات. مثلا أوقف عبده لنظافة المسجد، فهذا العبد ليس هو الموقوف حقيقة، وإنما الوقف هو المسجد، والعبد من آلات المسجد، فعبارته واضحة في المنع عن الأصل والجواز في الآلات. هذا ما قاله الإسكافي. أما ما قاله فخر المحققين، وقال فخر الدين في الإيضاح في شرح قول والده العلامة قدس سره، ماذا قال العلامة؟ قال العلامة ولو خلق حصير المسجد، يعني صار قديما ولا يستفاد منه، وخرج عن الانتفاع به، أو انكسر الجذع الموجود في المسجد بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق، يعني لا ينتفع به إلا للطبخ مثلا أو للتدفئة، فالأقرب جواز بيعه. هذا كلام كلام العلامة. قاله من الذي قاله؟ فخر المحققين. طبعا هاي قال زائد، لان هو شنو قال؟ وقال فخر المحققين في شرح قول والده، بعد ما يراد يقول قال مره ثانيه، المهم قال الفخر شنو قال؟ اول مره احتمل المنع مطلقا حتى في الالات والاجزاء، واستدل بعموم النص في المنع، لكنه بعد ذلك قال بالجواز. قال الفخر بعد احتمال المنع بعموم النص في المنع، قال والأصح عندي جواز بيعه. بيع من؟ بيع الحصير والجذع اللي هي من آلات الوقت وليس أصل الوقت. والأصح عندي جواز بيعه وصرف ثمنه في المماثل إن أمكن، وإلا ففي غيره، يعني تبيع الحصير وتشتري حصيرا، تبيع الجذع وتشتري جذعا إن أمكن، وإلا ففي غيره، انتهى. إذن لحد الآن ما ماذا تبين من كلامة من كلام الإسكافي وكلام الفقه؟ أنهم يجوزون بيع الآلات والأجزاء ولا يجيزون بيعها. سؤال، هذا في الحقيقة قول بالتفصيل أو قول بالمنع مطلقا؟ هذا في الحقيقة قول بالتفصيل اللي هو يقول ذكرنا. القول الثالث أنه أصل الوقف لا يجوز لكن تجوز أجزاؤه. إذن إذا كان الإسكافي والفخر من القائلين بالتفصيل بين الأصل والآلات والأجزاء، فلماذا عددناهما في زمرة القائلين بالمنع مطلقا؟ الجواب، هناك فرضان. الفرض الأول أن يكون بيع الآلات والأجزاء مسألة خلافية بين العلماء، يجوز أو لا يجوز. الفرض الثاني أن تكون مسألة بيع الأجزاء والآلات مسألة اتفاقية لا خلاف فيها، فعلى الفرض الثاني. يعني شنو الفرض الثاني؟ أن بيع الآلات والأجزاء يجوز إجماعا ولا خلاف فيه. على هذا الفرض يكون الإسكافي والفخر من القائلين بالمنع مطلقا، لأن الآلات والأجزاء خارجة عن محل كلامنا إذ لا خلاف فيها، وإنما الخلاف كل الخلاف في الآخر، وهم من القائلين بالمنع مطلقا في الآخر. إذن عدهما من القائلين بالمنع مطلقا بناء على أن الآلات والأجزاء شنو؟ لا خلاف فيه. أما إذا كانت الأجزاء والآلات من المسائل الخلافية وهم قائلون بالجواز، فلا بد أن نعدهم من القائلين بالتفصيل. قال ونسبة المنع مطلقا إليهما، ونسبة المنع إليهما يعني المنع إلى الإسكافي والفخر على الإطلاق يعني من المانعين مطلقا، لا بد أن تبنى على خروج مثل هذا. هذا شنو؟ يعني بيع الآلات والأجزاء خروجه عن محل الخلاف، يعني بناء على كونه مسألة اتفاقية، وإلا لو كان مسألة اختلافية لكان هذان العلمان من القائلين بالتفصيل. إذا لحد الآن عدينا ابن إدريس والشهيد الأول والإسكافي والفخر، العالم الخامس الذي قال بالمنع المطلق هو، وسيظهر هذا. يعني شنو هذا؟ القول بالمنع مطلقا من عبارة الحلبي أبي الصلاح الحلبي في الكافي أيضا فلاحظ. ولكنهم قالوا المصنف لم يفي بوعده إذ لم يذكر عبارة أبي الصلاح الحلبي في القادم من الأبحار. هذا القول الأول. القول الثاني سريعا ممر، لا قال وسيظهر هذا من عبارة الحلبي، سيظهر يعني راح نقراها وتظهر، بينما هو ما قراها. القول الثاني، القول الثاني حسب تسلسل المصنف، لكن حسب تسلسلنا الذي ذكرناه في الأقوال الستة هذا هو القول الرابع. اللي هو شنو القول الرابع؟ أنه نفصل بين المؤبد فلا يجوز وبين المنقطع فيجوز. قال الثاني الخروج عن عموم المنع من البيع في المنقطع، يعني يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكن في الجملة يعني شنو في الجملة؟ نقتصر في جواز البيع على البطن الأخير للبطون المتقدمة في المنقطع خاصة دون المؤبد. وهذا الرأي اختاره جملة من العلماء، الأول القاضي ابن البراد في المهذب، وهو المحكي عن القاضي ابن البراد حيث قال في محكي مهذب: إذا كان الشيء وقفا على قوم ومن بعدهم على غيرهم، وكان الواقف قد اشترط رجوع الوقف إلى غير ذلك، يعني بعد انعدام الأول، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، يعني كان وقفا مؤبدا، لم يجوز بيعه على وجه من الوجوه إطلاقا. زين، هذا إذا كان شنو؟ مؤبد. أما إذا كان منقطعا وطرأ عليه أحد مجوزات البيع فيجوز، فإن كان وقفا منقطعا على قوم مخصوصين وليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم بعد انقراضهم حسب ما قدمنا في الوقف المؤبد، زين، وطرأت أسباب البيع اللي هي شنو أسباب البيع؟ إذا تتذكرون عديناها سابقا، الآن عيد. يقول أول: وحصل الخوف من هلاكه أو فساده. هلاك من؟ هلاك الوقف وفساده، هذا أولا. ثانيا: أو كان بأربابه حاجة ضرورية يكون بيعه أصلح لهم من بقائه عليهم، دفع الضرر مو دفع الفتنة، يعني كانوا محتاجين جدا فيبيعون. ثالثا: أو يخاف من وقوع خلف بينهم بين الموقوف عليهم يؤدي إلى فساده، فإنه يعني هاي الضمير للشأن أو الوقت، حينئذ يعني شنو حينئذ؟ إذا طرأ عذر من هذه الأعذار الثلاثة يجوز بيعه هذا الوقت وصرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقه. زين، إذا ما طرأ عذر، فإن لم يحصل شيء من ذلك يعني من هذه الأمور الثلاثة لم يجوز بيعه على وجه من الوجوه، ولا تجوز هبة الوقف ولا الصدق به أيضا. إذن هو فرق بين من وبين من؟ بين المؤبد فلا يجوز وبين المنقطع. بعد: وحكي عن المختلف للعلامة وجماعة نسبة هذا التفصيل بين المؤبد والمنقطع إلى أبي الصلاح الحلبي، لكن المصنف يقول راجعنا كتاب الكافي في الفقه لأبي الصلاح الحلبي ولم نجد فيه ما يدل على هذا التفصيل، بل وجدنا فيه الميل إلى القول الأول وهو المنع مطلقا، لكن العبارة المحكية عن كافي يعني الكافي في الفقه لا تساعده، يعني شنو لا تساعده؟ لا تساعد القول بالتفصيل، بل ربما تظهر منه ممن؟ من الكافي المانع على الإطلاق عن القول الأول فراده، لعل هذا هو المراد من قول المصنف، وسيظهر هذا من عبارة الحلبي. شوفون هو شنو قال في القول الأول، وسيظهر هذا من عبارة الحلبي في الكافي أيضا يعني المنع مطلقا. الآن ظهر لو ما ظهر من عبارة شنو قال؟ لكن العبارة المحكية عن كافي لا تزال، بل ربما استظهر منه. إذا وفى بعهده ولم يبي، وفى ولم يبي، وفى، لكن المعلقين كلهم يقولون لم يبي، وليس لم يبي بعده. الآن ذكر، صحيح ما ذكر العبارة لكن استظهر منها المنع. نعم. وحكي هذا التفصيل أيضا عن الشيخ الصدوق، وحكي التفصيل المذكور عن الصدوق والمحكي في الفقيه يعني من لا يحضره الفقيه، أنه قال الشيخ الصدوق بعد رواية علي بن مهزيار الآتية التي ستأتي في الصورة العاشرة من صور بيع الوقت. ذكر الصدوق هذه الرواية التي يجيز فيها الإمام الجواد عليه السلام بيع الوقت، قال يجوز بيع الوقت. الصدوق ماذا علق؟ قال إن هذا، يا هذا، هذا الوقف اللي ذكره الإمام الجواد وأجاز بيعه، إن هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم، يعني كان وقفا منقطعا، ولو كان وقفا عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا ومن بعد على فقراء المسلمين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، يعني كان وقفا مؤبدا لم يجوز بيعه أبدا. يعني فرق بين من وبين من؟ قال جواز البيع في الوقف المنقطع، أما إذا كان وقفا مؤبدا فلا يجوز بيعه مطلقا. إذن لحد الآن ذكرنا كم قائل بالجواز، كم قائل بالتفصيل؟ ذكرنا اثنين، القاضي ابن البراز والشيخ الصدوق. أما أبي الصلاح الحلبي لم نقبل هذه النسبة، وإنما أرجعنا إلى القول زين ما ذكره هذان العلماء، القاضي ابن البراز والشيخ الصدوق، في جواز بيع الوقف المنقطع. زين يجوز بيعه لمن؟ للبطون المتقدمة أو للبطن الأخير؟ القدر المتيقن جواز بيع للبطن الأخير، ولا يظهر من كلامهم جواز بيع البطون الأولى. ثم إن جواز بيع ما عدا الطبقة الأخيرة في المنقطع لا يظهر من كلام الصدوق والقاضي كما لا يقع، لم يقولوا يجوز البيع حتى للطبقات المتقدمة، لا، القدر المتيقن من الجواز هو شنو؟ هو البطن المتأخر، الطبقة الأخيرة التي ينقطع عندها الوقت. لذلك إذا تذكرون في البداية قلنا الثاني الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة، يعني شنو في الجملة؟ يعني بلحاظ من؟ بلحاظ البطن الأخيرة والطبقة الأخيرة للطبقات المتقدمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.